ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولقد جئنا الكفار بقرآن أنزلناه عليك أيها الرسول، بيناه مشتملا على علم عظيم، هاديا من الضلالة إلى الرشد، ورحمة لقوم يؤمنون بالله ويعملون بشرعه. وخصهم بالذكر دون غيرهم لأنهم هم المنتفعون به. هل ينتظر الكفار إلا ما وعدوا به في القرآن من العقاب الذي يؤول إليه أمرهم؟ يوم يأتي ما يؤول إليه الأمر من الحساب والثواب والعقاب يوم القيامة، يقول الكفار الذين تركوا القرآن وكفروا به في الحياة الدنيا: قد تبين لنا الآن أن رسل ربنا قد جاءوا بالحق ونصحوا لنا، فهل لنا من أصدقاء وشفعاء فيشفعوا لنا عند ربنا، أو نعاد إلى الدنيا مرة أخرى فنعمل فيها بما يرضي الله؟ أو نعاد
هل لنا من أصدقاء
فيشفع أو نعاد
هل لنا من أصدقاء وشفعاء
فهل لنا من أصدقاء وشفعاء فيشفعوا لنا عند ربنا، أو نعاد أحسن الله، أو نعاد إلى الدنيا مرة أخرى فنعمل فيها بما يرضي الله عنا؟ قد خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها، وذهب عنهم ما كانوا يعبدونه من دون الله ويفترونه في الدنيا مما يعدهم به الشيطان.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قول عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، أي بيناه على علم. التفصيل هو التبيين. وقوله عز وجل ولقد جئناهم بكتاب، المقصود به القرآن، فصلناه على علم، أي على علم منا بما فصلناه، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإنما خص المؤمنين بأنهم أهل هذا الفضل العظيم، الهدى والرحمة، لأنهم هم الذين ينتفعون به. أما من لا ينتفع به فإنه كما بيّن تعالى حسرة عليه، وإنه لحسرة على الكافرين. فبين عز وجل في هذا القرآن أمورا، أنه تبارك وتعالى جاء في هذا القرآن العظيم بالتفصيل وهو التبيين، وأن هذا التفصيل والتبيين على علم من رب العالمين بما فصله، وأنه هدى ورحمة لمن ينتفع به وهم المؤمنون. ثم قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظر الكفار إلا تأويله؟ والتأويل في كتاب الله تعالى ورد في أكثر من موضع، ويراد بالتأويل في كتاب الله عز وجل وفي كلام السلف المعلوم المعروف في لغة العرب، المعنى الأول للتأويل أن تأويل الشيء هو حقيقته التي يؤول إليها. فقوله هنا هل ينظرون إلا تأويله، يعني نفس ما وعدوا به من العذاب والجنة والنار في القيامة. فإذا ورد الناس القيامة وجدوا ما وعدهم ربهم تعالى حقا، فيكون تأويل الجنة والنار الحقيقة نفسها التي هي ماثلة أمامهم. فقوله هل ينظرون إلا تأويله، يعني نفس ما وعدوا به من العذاب والجنة والنار، هذا هو المعنى المراد بالتأويل هنا. ويراد بالتأويل التفسير، فإن التأويل يراد يطلق ويراد به أيضا التفسير، فيقال تأويل هذه الآية كذا يعني تفسيرها. أما ما اصطلح عليه كثيرون ممن خالفوا نهج السلف وقالوا إن التأويل هو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى يزعمون أنه دل عليه العقل والهوى الذي مالوا إليه فإنه لا أصل له، إذ صاروا يأتون إلى اللفظ البين الواضح فيقولون هذا اللفظ من كتاب الله يتأول. ما معنى يتأول؟ قالوا يصرف عن معناه الظاهر. لماذا يصرف عن معناه الظاهر؟ وقد فهم معناه الظاهر سادة الأمة وأعلمها على الإطلاق هم الصحابة ثم التابعون وأتباعهم، قالوا لمعنى يقتضيه في زعمهم، فصاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويسمون التحريف تأويلا، فهذا لا أصل له. بل التأويل على ما سمعت إما أن يكون التفسير وإما أن يكون نفس الحقائق. أما أن يصرف اللفظ عن ظاهره الذي أفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته وأفهمه الصحابة التابعين وأفهمه التابعون أتباعهم، فإن هذا تحريف وليس بتأويل. وعليه يعرف معنى قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي في الآخرة، يقول الذين نسوه أي تركوا العمل به وتناسوه في الدنيا، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هنا يعترفون بما لا ينفعهم أن يعترفوا به، لأنهم إذا وردوا القيامة فإنه لا ينفعهم لا ندم ولا إيمان ولا أي أمر يريدون به العود عما كانوا عليه. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، يطلبون أحدا أن يشفع لهم حتى ينجوا من هذا الموقف العظيم الذي هم فيه، أو نرد أي إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. وهذا أمر محال أن يقع، فإن الشفاعة لا تدرك أهل الكفر وهي التي نفاها الله تعالى عنهم، فإن الشفاعة إذا نفيت في القرآن فإنها الشفاعة التي كان يتوهمها الكفار. فأما طلبهم أن يعودوا إلى الدنيا فإنه محال، إذ الدنيا انتهت وفنت وجاءت الآخرة، ومع ذلك فإنهم لو رجعوا للدنيا فإنهم يعودون إلى ما كانوا عليه من الكفر والفساد. قال عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا، نسأل الله العافية والسلامة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال عز وجل لقد خسروا أنفسهم، وأي خسارة أعظم من خسارة النفس؟ وخسارتهم لأنفسهم بدخولهم النار نسأل الله العافية والسلامة. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب عنهم ما كانوا يزعمون أنه سينفعهم من المعبودات التي زعموا أنها تشفع لهم، ومما كانوا يفترونه في الدنيا من وعود الشيطان وغروره. نعم.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم أيها الناس هو الله الذي أوجد السماوات والأرض من العدم في ستة أيام ثم استوى سبحانه على العرش، أي على وارتفع استواء يليق بجلاله وعظمته، يدخل سبحانه الليل على النهار فيلبسه إياه حتى يذهب نوره، ويدخل النهار على الليل فيذهب ظلامه، وكل واحد منهما يطلب الآخر سريعا دائما، وهو سبحانه الذي خلق الشمس والقمر والنجوم مذللات له يسخرهن سبحانه كما يشاء، وهن من آيات الله العظيمة، ألا له سبحانه وتعالى الخلق كله وله الأمر كله تعالى الله وتعاظم وتنزه عن كل نقص رب الخلق أجمعين.
هذا من التعريف الذي يعرف الرب به عباده، والله تعالى قد عرف العباد، قد عرف العباد على نفسه بنفسه سبحانه وتعالى. فأعظم العلم على الإطلاق بالله العلم الآتي من النصوص، ومن أصدق من الله قيلا. وقال عز وجل قل أأنتم أعلم أم الله، فذكر عز وجل في هذه الآية ما يدل على عظمته وجليل قدره سبحانه وتعالى، فقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قوله تعالى الذي اسم موصول، واسم الموصول لا بد له من صلة موصول، فقوله الذي ثم ما بعدها تعريف من رب العالمين بنفسه. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذه السماوات على ما فيها من المخلوقات، وهذه الأرض بما فيها من جبال وسهول وبحار وما لا يحصيه إلا الله عز وجل، خلقها عز اسمه في ستة أيام. وما المراد بالأيام هنا؟ قيل إنها أيام كأيام الدنيا ستة، وقيل كل يوم كألف سنة. وعلى كل حال فهو أمر عظيم هائل هذا الخلق للسماوات والأرض. قال ثم استوى على العرش، قوله ثم بعد قوله خلق السماوات والأرض دال على أن استواءه على العرش من الصفات الفعلية، لأنه إنما كان بعد خلق السماوات والأرض. والمراد باستوائه تعالى على العرش علوه عليه وارتفاعه بإجماع السلف، استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه. والاستواء إما أن يعد بحرف على كما هنا استوى على العرش فيكون معناه العلو والارتفاع، وإما أن يعد بإلى كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء، فيكون معناه أنه قصد إلى السماء وارتفع. وإما أن يطلق فلا يكون مقرونا بحرف، وإنما يتعدى بنفسه كما قال عز وجل ولما في شأن موسى عليه الصلاة والسلام ولما بلغ أشده واستوى، فيكون معناه في هذه الحالة إذا لم يعد بحرف معناه الكمال والتمام كما في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. وبه نعلم أن الاستواء على العرش معناه العلو على العرش والارتفاع عليه، وهذا ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم وأئمة الإسلام لا يترددون في هذا، حتى نشأ في الأمة من يحرف الكلمة عن مواضعه، فزعموا أن الاستواء على العرش لا يليق بالله، وقالوا إن الاستواء على العرش معناه الاستيلاء على العرش. قال أهل العلم إن هذا من العبث بكتاب الله وبمعانيه العظيمة، ومن العبث بلغة العرب، فإن زعمهم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لا أصل له. ثم إن الرب عز وجل قال ثم استوى على العرش، أخبر عن استوائه على العرش في سبعة مواضع من كتابه، فلو أراد تعالى الاستيلاء لبينه عز اسمه لا إله إلا هو، أو بينه نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الاستيلاء في لغة العرب لا يكون إلا بعد مغالبة، فهل يزعمون أن العرش تمنع على الله عز وجل حتى استولى عليه؟ فكل هذا من الباطل. وهذا التأويل بل التحريف للكلمة عن مواضعه هو من قول المعتزلة والجهمية. لا يشك أهل العلم في هذا، أن أول من قال بهذا التأويل بل التحريف الباطل هم هؤلاء قاتلهم الله. ومعنى الآية جلي وواضح أن معنى الاستواء على العرش هو العلو والارتفاع عليه. ولهذا قال يزيد بن هارون رحمه الله من لم يقر أن الاستواء على العرش كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، يعني أنه واضح المعنى، واضح جلي بين، لا يحتاج إلى هذه التكلفات. استواء الله تعالى استواء يليق به سبحانه، ليس كاستواء المخلوق، فهو تعالى غير محتاج إلى العرش ولا إلى أي شيء أصلا. ثم إنه لم يستوي عليه عز وجل إلا بعد خلق السماوات والأرض، فهو ليس كاستواء المخلوق. والمعطلة هؤلاء داؤهم الكبير أنهم يشبهون أولا ثم يعطلون، فيشبهون استواء الله باستواء المخلوق المحتاج ثم يقولون إنه لا يليق. لو علموا أن الرب عز وجل أسماؤه وصفاته وأفعاله كما يليق به لما وقعوا في هذا، لكنهم كما بيّن أهل العلم يشبهون أولا ثم يعطلون. فالحاصل أن الاستواء على العرش معناه جلي واضح متفق عليه بين أهل الحق من الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم على أن معناه العلو على العرش والارتفاع عليه، وهذا والله الحمد مدون موجود بالأسانيد مضبوط واضح معناه، ليس أمرا مفترى وإنما هو واضح جلي. وإن كان كثير من المفسرين من أهل التجهم أو المائلين إلى التجهم تجدهم في تفاسيرهم يحرفون الكلمة هنا عن مواضعه كما يحرفونه في مواضع أخرى. الحاصل أن الاستواء على العرش معناه العلو على العرش والارتفاع عليه. ثم قال عز وجل يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني أنه تعالى يذهب ظلام الليل بضياء النهار ويذهب ضياء النهار بظلام الليل. يطلبه حثيثا أي كل منهما يطلب الآخر حثيثا أي سريعا. ثم قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي أنها تحت قهره عز وجل وتسخيره. ألا له الخلق والأمر، أي أن الله تعالى هو الذي إليه الخلق فلا خالق سواه، وله وحده الأمر، لله الأمر من قبل ومن بعد، فهو الذي يتصرف بما شاء. وقد استدل السلف بهذه الآية في الرد على من زعموا أن القرآن مخلوق قاتل لهم الله، فقالوا إن الله تعالى فرق بين الخلق وبين الأمر، فقال ألا له الخلق والأمر، فالخلق غير الأمر. تبارك الله رب العالمين تعاظم سبحانه وبحمده وتعالى وتنزه سبحانه وبحمده. رب العالمين العالم هو العالم كلمة يدخل فيها السماوات والأرض وما بينهما، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فدلت الآية على التعريف برب العالمين وأنه خلق هذه السماوات والأرض في ستة أيام سبحانه، وإنما خلقها في ستة أيام مع قدرته تعالى أن يخلقها بقوله كن، حكمته البالغة سبحانه وبحمده، وإلا فليس شيء يستعصي عليه. ودلت الآية في التعريف على رب العالمين أنه استوى على العرش، والعرش أعظم المخلوقات على الإطلاق. جاء في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، ولهذا قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، بل جاء أن السماوات والأرض كحلقة في فلاة بالنسبة إلى الكرسي، والكرسي هو موضع القدمين كما ثبت عن ابن عباس وعن أبي موسى رضي الله عنهم. والعرش أعظم من الكرسي ومن السماوات والأرض، ولا يحيط بأمره سوى رب العالمين سبحانه، ولهذا قال والكرسي في العرش، يعني بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه، الفلاه هي البرية. فبذلك علم عظمة أمر العرش وأن هذا العرش العظيم لا يحيط به إلا الذي خلقه سبحانه. نعم.
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
نعم واصل.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نعم.
ادعوا أيها المؤمنون ربكم متذللين له خفية وسرا، وليكن وليكن الدعاء بخشوع وبعد عن الرياء، إن الله تعالى لا يحب المتجاوزين حدود شرعه، وأعظم التجاوز الشرك بالله،
وأعظم
التجاوز الشرك بالله كدعاء غير الله من الأموات والأوثان ونحو ذلك. ولا تفسدوا في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد بعد إصلاح الله إياها ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعمرانها بطاعة الله، وادعوه سبحانه مخلصين له الدعاء خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين.
يقول عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. في هذه الآية الأمر بالدعاء، قد أمر الله عباده بالدعاء وحذرهم من الاستكبار عنه، فهم الفقراء الضعفاء المحتاجون إلى ربهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال هنا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فذكر أدبا عظيما من آداب الدعاء أنه يكون في حال التضرع بالتذلل والخشوع لله عز وجل، وخفية أي سرا يكون الدعاء بين العبد وبين ربه، فإنك تدعو ربك سبحانه وتطلب منه، وهو عز وجل يعلم السر وأخفى، فلأجل ذلك يكون دعاؤك بينك وبين ربك سبحانه. إلا أن يكون الإنسان إماما أو في مثل خطبة ونحوها يدعو ويجهر بالدعاء حتى يؤمن الحاضرون على دعائه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وأيضا في الدعاء خفية بعد عن الرياء وإظهار الدعاء، فما دام الداعي يدعو ربه فإنه يدعوه فيما بينه وبينه تعالى. إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء هنا كما قال ابن عباس في الدعاء وغيره، الله تعالى لا يحب الاعتداء لا في دعاء ولا في غيره تعالى. من الاعتداء في الدعاء، ما المراد بالاعتداء في الدعاء؟ ذكر أبو مجلز أن منه أن يسأل الله منازل الأنبياء، منازل الأنبياء لا يدركها أحد مطلقا، فمن الاعتداء أن تدعو الله تعالى أن يبلغك منازل الأنبياء، ومن الاعتداء أن يدعو الله ما لا يمكن أن يكون، كأن يدعو الله تعالى والعياذ بالله لا يقيم القيامة، صلى الله العافية والسلام. كل هذا من التعدي ومن قلة العلم بالله عز وجل، ولهذا لا يحل الاعتداء كما قال تعالى إنه لا يحب المعتدين، فيشمل الدعاء وغيره. ولكن من الدعاء، من الاعتداء في الدعاء، صور الاعتداء في الدعاء له صور، من ضمنها ما ذكر. وهكذا أدخل سعد وابن مغفل رضي الله عنهما، سعد بن أبي وقاص وابن مغفل، أدخل في الدعاء في الاعتداء التكلف. فجاء أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك أن تدخلني، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلت الجنة. وجاء أيضا أن سعد رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك الجنة وحورها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وعقاربها وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فرويا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعني أنهم يتجاوزون الحد الشرعي في الطهور بالإسراف في الوضوء ونحوه والدعاء، فجعل هذا من الاعتداء. وقال سعد رضي الله عنه: لقد سألت الله تعالى خيرا كثيرا وتعوذت به من شر كثير، فإذا سألت فاسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، يعني أنك إذا دخلت الجنة أعطاك الله سؤلك، وإذا أعاذك الله من النار أعاذك من كل ما فيها من أغلالها وسمومها وكل شيء، لا حاجة إلى مثل هذا. وبه تعلم أن كثيرا مما يقع من الناس اليوم من الدعاء أنه فيه اعتداء. والعجب هو الزهد في الأدعية النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وبعضها حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمر أمرا أن يقال، فيلجأ إلى هذا السجع من الدعاء الذي يكون فيه في أحيان غير قليلة ما فيه من التكلف وما فيه من المخالفة، وتترك النصوص النبوية الجلية، وهذا الحقيقة أنه من الجهل البين. ثم قال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نهى الله تعالى عن الإفساد في الأرض بأي نوع من الفساد، وذلك أن الأمر كما قال أهل العلم الله تعالى أصلح الأرض بالرسل، أصلح الله تعالى الأرض بالرسل، فكل إفساد يكون بعد إصلاح الرسل فإنه من أعظم ما يكون في الشر والسوء، لأن الله تبارك وتعالى قد أصلح هذه الأرض برسله الذين بعثهم، فما كان على خلاف هذه الرسل فإنه إفساد. ولهذا قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد ذكر بعض المفسرين أنواعا من الإفساد كقرض الدراهم وإفساد المياه على المسلمين ونحو ذلك، وكل هذه أمثلة، وإلا فالإفساد أوسع من ذلك، وإنما أراد المفسرون الأمثلة فقط، وإلا الإفساد في الأرض هو كما قال ابن كثير: إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد. أمور على السنة وعلى الهدى وعلى ما كان عليه السلف ماشية على السداد، فإذا جاء الإفساد بعد ذلك يكون هذا الإفساد أشر ما يكون وأضر ما يكون على العباد، لأنه إفساد بعد إصلاح، كلمة عظيمة. إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد. فحذر الله تعالى من الإفساد في أرضه بعد إذ أصلحها تعالى، قالوا بعد إصلاحها، وإصلاح الله تعالى لها بالمرسلين الذين أرسلهم وبين بهم الطريق السليم الذي ينبغي أن يسلكه العباد، فاتضحت الأمور حتى قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. فمن جاء ليعيد الأمة إلى الضلال المبين الذي كانت عليه قبل أن يهدي الله تعالى الأمة بالرسل فلا شك أنه من أعظم المفسدين في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. أمر عز وجل أيضا بدعائه، وبين أدبا من آداب الدعاء، وهو أن الدعاء يكون خوفا مما عند الله تعالى من العقاب، وطمعا فيما عنده من الثواب، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فبين عز وجل أن الرحمة كما ذكر في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فهي تسع كل شيء لكنها لا تنال إلا من خصهم الله تعالى بهذا الشرف، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الآية، فهؤلاء هم أهل رحمة الله. ولهذا قال هنا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم.
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والله تعالى هو الذي يرسل الرياح الطيبة اللينة مبشرات بالغيث الذي تثيره بإذن الله، فيستبشر الخلق برحمة الله حتى إذا حملت الريح السحاب المحملة بالمطر ساقه الله بها لإحياء بلد قد أجدبت أرضه ويبست أشجاره وزرعه، فأنزل الله به المطر فأخرج به الكلأ والأشجار والزروع، فعادت أشجاره محملة بأنواع الثمرات، كما نحيي هذا البلد الميت بالمطر نخرج الموتى من قبورهم أحياء بعد فنائهم لتتعظوا، فتستدلوا على توحيد الله وقدرته على البعث.
يقول عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا، فدل على أن الريح تأتي بإذن الله عز وجل، الرياح تأتي بإذن الله عز وجل في بعض أحوالها بشارة. فكما أن الله تعالى يسوق الرياح ليدمر بها ويعذب من شاء، نسأل الله العافية والسلامة، فإن من الرياح ما يجعله تبارك وتعالى بشارة، فيكون بين يدي المطر، فتأتي الريح بإذن الله عز وجل مبشرة بالمطر. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فتبشر بالغيث بإذن الله عز وجل، فيستبشر الناس كما قال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وذلك أن الله تعالى جعل في هذا المطر حياة الأناسي والبهائم، فلو انقطع لهلك الجميع، فتأتي الرياح بإذن الله تعالى مبشرات بشرا بين يدي رحمته، أطلق على المطر الرحمة، هو قطعا مخلوق وليس هو الصفة القائمة بالله، لأن الله تعالى يجعل هذا المطر رحمة يرحم بها من يشاء من عباده، كما أنه قد يهلك به من يشاء من عباده. ففي هذا المقام الرياح مبشرة، مبشرة بالغيث بإذن الله، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. التعبير بأقلت ووصف السحاب بالثقال يدل على ما فيها من الماء الكثير الكثيف، ولهذا قال أقلت سحابا ثقالا، فتكون السحاب بإذن الله تعالى ثقيلة، ولهذا ما ينزل منها بإذن الله عز وجل يكون كثيرا جدا، فتمتلئ بإذن الله تعالى به الأودية والفياض، وينتشر في أنحاء كثيرة، فيشرب منه البهائم والناس، لأنه قد امتلأت هذه السحب به بإذن الله عز وجل. وقد كانوا يذكرون قول زيد بن عمرو بن نفيل مسلم أهل الجاهلية رحمه الله: وأسلمت نفسي لمن أسلمت، له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت شدها جميعا وأرسى عليها الجبال، وأسلمت نفسي لمن أسلمت، له المزن تحمل ماء ثقالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. فهي ثقيلة بإذن الله عز وجل، وتسير بأمره تبارك وتعالى. سقناه لبلد ميت، هذا البلد ميت، قد أجدب، قد أصابه ما شاء الله تعالى من يبس الأشجار وموت الزرع والغبرة التي تسود بسبب قلة الماء، فهو بلد ميت، فسماه الله تعالى بالميت. فأنزلنا به الماء، ينزل الله عز وجل الماء بهذا البلد الميت، فأخرجنا به أي بالماء من كل الثمرات، فيحيا هذا البلد الميت بإذن الله عز وجل حياة. وجعل الله تعالى ذلك تذكرة وعظة، بأن الذي أحيا هذه الأرض بعد أن ماتت قادر على أن يحيي الخلائق، إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فلهذا قال هنا: كذلك نخرج الموتى، أي كما نحيي هذا البلد الميت بالمطر نخرج الموتى من قبورهم لعلكم تذكرون، أي لأجل أن تتذكروا، ويكون في ذلك دلالة على إحياء الموتى وتدبر العباد أمر ربهم سبحانه. نعم.
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والأرض النقية إذا نزل عليها المطر تخرج نباتا بإذن الله ومشيئته طيبا ميسرا. وكذلك المؤمن إذا نزلت عليه آيات الله انتفع بها وأثمرت فيه حياة صالحة. أما الأرض السبخة الرديئة فإنها لا تخرج النبات إلا عسرا رديئا لا نفع فيه، ولا تخرج نباتا طيبا. وكذلك الكافر لا ينتفع بآيات الله، مثل ذلك التنويع البديع في البيان
مثل
ذلك التنويع البديع في البيان ننوع الحجج والبراهين لإثبات الحق لأناس يشكرون نعم الله ويطيعونه.
ذكر الله تعالى أن الأرض نوعان، والمراد بقوله هو البلد الطيب، والبلد الطيب أي الأرض الطيبة، نوع من الأرض طيبة مباركة إذا نزل بها المطر بإذن الله تعالى أخرجت النبات والعشب الكثير ميسرا نافعا للإنسان وللدواب. فقال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، كل شيء بإذنه سبحانه وتعالى. ثم ذكر النوع الثاني من البلاد والمراد به الأرض كما قلنا، فقال والذي خبث، يعني البلد الذي خبث، الأرض التي خبثت، وخبثها من نوعها، فإنها قد تكون سبخة رديئة لا تنتفع بالماء مهما انهمر عليها، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا بنوع من العسر، وأيضا نبته رديء. هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر كما قال بعض المفسرين، يعني أن المؤمن كالأرض الطيبة، فكما أن الأرض الطيبة تنتفع بالماء، فالمؤمن إذا سمع آيات الله عز وجل انتفع بها كما تنتفع الأرض بالماء، كما تنتفع الأرض الطيبة بالماء، فكذلك المؤمن إذا سمع آيات الله تعالى انتفع بها. أما الكافر فإنه كالأرض الخبيثة، والذي قال والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، الكافر لا ينتفع بآيات الله مهما تليت عليه، لذلك قال كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، أي أنه تبارك وتعالى ينوع هذه الآيات وهي البراهين والحجج التي تظهر الحق لأناس يشكرون النعم ويطيعون الله تعالى. أما من لا ينتفعون فإن الأمر فيهم كما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فمهما اتضحت الحجج ومهما جليت الآيات فإنهم نسأل الله العافية والسلامة لا ينتفعون. نعم.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
نعم واصل.
قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. لقد بعثنا نوحا إلى قومه ليدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له، فقال يا قوم اعبدوا الله وحده واخضعوا له بالطاعة، ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة، فإن لم تفعلوا وبقيتم على عبادة أوثانكم فإنني أخاف أن يحل عليكم عذاب يوم يعظم فيه بلاؤكم وهو يوم القيامة. قال له سادتهم وكبراؤهم إنا لنعتقد يا نوح أنك في ضلال بين عن طريق الصواب. قال نوح يا قوم لست ضالا في مسألة من المسائل بوجه من الوجوه، ولكني رسول من رب العالمين، ربي وربكم ورب جميع الخلق،
ربي وربكم ورب جميع الخلق،
أبلغكم ما أرسلت به من ربي وأنصح لكم محذرا لكم من عذاب الله ومبشرا بثوابه وأعلم من شريعته ما لا تعلمون.
يقول عز وجل لقد أرسلنا نوحا، اللام هنا دالة على القسم، يعني والله لقد أرسلنا نوحا بدلالة اللام، فاللام هذه دالة على القسم. لما ذكر الله تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتصل بذلك شرع في ذكر قصص الأنبياء الأول فالأول، فذكر نوحا ثم ذكر هودا ثم ذكر صالحا، وهذا ترتيبهم، فإن الله بعث نوحا ثم بعث هودا ثم بعث صالحا عليهم الصلاة والسلام. وقبل نوح كان بين آدم ونوح عليهما صلاة الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين 10 قرون كلهم على التوحيد، ما وقع شرك. فنوح هو أول رسول بعد الشرك، وإلا فقبله أنبياء قطعا، لكن هو أول رسول بعد وقوع الشرك، فالشرك وقع في قوم نوح، أما قبل قوم نوح فلم يكن هناك شرك. وسيذكر الله تعالى في هذه الآية تفاصيل ما جرى بين الأنبياء وبين قومهم. وهذه الآيات العظيمة أعظم ما يجلي ما بعثت به الرسل. ما مهمة الرسل؟ ما الشيء الذي تدعو إليه الرسل؟ لماذا بعث الله الرسل؟ ما أول أمر أوجبت الرسل أن يأتي به العباد؟ هذا بين في كتاب الله، مثل الشمس في وضح النهار، ومع ذلك ضل عن هذا الأمر كثيرون، فلم يعرفوا التوحيد الذي بعثت به الرسل. هذه المقامات العظام التي ذكرها الله تعالى عن أنبيائه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم توضح حقيقة الدين، وتبين التوحيد الذي أمرت به الرسل، وتبين الشرك الذي حذرت منه. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ يعجب الإنسان كيف يخفى ما دعت إليه الرسل مع هذا التفصيل. والله تعالى يقول: كذلك نصرف الآيات ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، فهو مبين موضح، ومع ذلك تاه من تاه عن حقيقة ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. في هذه الآيات سيأتي من الذي دعت إليه الرسل وما الذي أوجبته، وهكذا فيما بعدها. لقد أرسلنا نوحا، ونوح قالوا إنه نوح ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ، فهذا اسمه عليه صلاة الله وسلام، ما ذكره المفسرون، والله أعلم بحقيقة الحال. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وذلك أن الله تعالى بعث جميع الأنبياء إلى أقوامهم خاصة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا من الفروق بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن كل قوم يبعث إلى قومه، أن كل نبي يبعث إلى قومه، كما سيأتي: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وإذ قال موسى لقومه، إلى غير ذلك من النصوص. كل نبي يبعث إلى قومه، ولهذا كان الأنبياء كثيرين جدا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فكان عددهم كثيرا. فلما أذن الله تعالى بهذه الرحمة العظيمة جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم هؤلاء الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا أول ما يأمرون به، أنهم يدعون قومهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لماذا لم يأمرهم أن يقروا بالله؟ لماذا لم يقل يا قوم أقروا أن الله ربكم؟ لأنهم مقرون بالله، لا شك أنهم معترفون بأن الله تعالى ربهم، لكنهم كانوا يصرفون العبادة لغيره تعالى، يزعمون أن هذه المعبودات التي يجعلون العبادة لها تقربهم إلى الله تعالى زلفى. فجاءت دعوة الرسل بتحذيرهم من الشرك، لأنهم مقرون بالرب تعالى لكنهم يشركون معه في العبادة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه هي حقيقة لا إله إلا الله. ما لكم من إله، أي لا إله غيره إلا الله، فأمرهم بالعبادة، ومعنى الإله المعبود. فلهذا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. خوفه هذا عليهم متحقق إنهم أصروا على ما هم عليه، فلهذا قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني عذاب يوم القيامة، أي إن توليتم، كما قال تعالى في سورة هود: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ولم يكن خوفه من هذا العذاب عليهم إنهم أصروا، لأنه يعلم أنهم إن أصروا حل عليهم العذاب قطعا، لكنه يقول: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن أنتم أصررتم على ما أنتم عليه من الكفر. ما السبب في وقوع الشرك في قوم نوح ما دام الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فكيف وقع الشرك في قوم نوح؟ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: أسماء رجال صالحين في قوم نوح هلكوا، يعني ماتوا، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى أماكنهم التي يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، قال: ففعلوا فلم تعبد، لأنهم موحدون كما قلنا، يعني أن الجيل الذي ابتدع هذه البدعة وهي نصب صور الصالحين لم يعبدهم لأنهم موحدون. يقول: حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، يعني جاء جهل في الأجيال الذين من بعدهم وقالوا إنهم إنما وضعوا هذه الصور لأنهم بها يسقون المطر ولأن لهم مكانة، فتمادى الأمر بهم إلى أن عبدوهم، وبلغ أمر الشرك نسأل الله العافية بهم حدا وصلوا به إلى أن استمر نوح يدعوهم 10 قرون إلا 50 سنة وأصروا على ما هم عليه، ومع ذلك لم يؤمن معه إلا قليل كما قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. هذا يدل على خطورة الشرك وعلى أنه ينبغي التفطن لبداياته دائما، فإن بداياته دائما تكون يسيرة، فإذا تركت البدايات والبدع والإحداث أدى في نهاية المطاف إلى أن يقع الشرك. وإلا في الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فلما وقع قوم نوح في الشرك استمروا عليه 10 قرون إلا 50 سنة كما قال تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا يدل على أمر الشرك وعلى خطورة الغلو في الصالحين، على أن الأمر في الغلو هذا قد يؤدي والعياذ بالله إلى أن تنقلب الأمور انقلابا تاما إلى الشرك المحض، فيعجز لاحقا عن إزالته من الناس، فلهذا يجب التفطن. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام عظيم الحماية لجناب التوحيد، فلما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: جعلت لله ندا، قل: ما شاء الله وحده. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن الغلو فيه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال قوم: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال: السيد الله، السيد الله، السيد الله في بعض الروايات، وفي لفظ أنه قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ولهذا يجب الحذر من الشرك والتفطن لبداياته، فإنه إذا رسخ في أهله عياذا بالله استمر وعظم وصعب إزالته من قلوبهم، كما قال تعالى في قوم موسى عليه الصلاة والسلام لما عبدوا العجل، قال: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، نسأل الله العافية. يعني ندخل في كل عرق ومفصل من الواحد منهم ويستمر عليه ويصر عليه، نسأل الله العافية. ومع ذلك نوح عليه الصلاة والسلام مع هذا البذل العظيم ومع هذه الدعوة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما، يقول تعالى: وما آمن معه إلا قليل، ما آمن إلا قليل، وهم الذين نجوا كما سيأتي في بقية الآيات. قال الملأ، والملأ كلمة يراد بها الكبراء والسادة، كأنهم يملؤون المجلس الذي هم فيه. إنا لنراك في ضلال مبين، يعني في دعوتك إيانا ترك عبادة الأصنام أنت في ضلال. وهكذا الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة، كما قال تعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فأهل الضلال قد انقلبت عندهم الموازين، فالتوحيد الذي هو أعظم ما يفعله العبد هو عندهم أسوأ شيء، والشرك الذي هو أعظم جريمة تقع على وجه الأرض هو عندهم أبر شيء وأصلحه، فلأجل ذلك دعاة الشرك عندهم هم أصلح الناس، ودعاة التوحيد عندهم هم أهل الضلال. فلهذا لانتكاس مفاهيمهم قالوا لنوح عليه الصلاة والسلام إنا لنراك في ضلال مبين. أجابهم نوح عليه الصلاة والسلام بحلم وعلم، فقال يا قوم ليس بي ضلالة. هم قالوا إنك في ضلال، فنفى عن نفسه أدنى ضلالة، ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أرسلني إليكم رب العالمين سبحانه وربي وربكم. ثم ذكر صفات فيه، هذه الصفات تأملها يا طالب العلم فهي صفات جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي ثلاث صفات وجدت في الرسل عليهم الصلاة والسلام لا توجد في أحد بعدهم على النحو الذي كانت في الرسل إلى قيام الساعة. هذه الصفات الثلاث وردت في قوله عليه الصلاة والسلام أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبلغكم رسالات ربي، هكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام مهمتهم، كما قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فهم أعظم الناس إبلاغا للحق وأعظم الناس تصبرا على ما ينتابهم من الأذى في الإبلاغ، فيبلغون البلاغ المبين ويتحملون سائر ما يصيبهم في البلاغ حتى يكون الأمر في البلاغ على أجل ما يكون من الوضوح، لأنه لو لم يبلغ الرسل لما قامت لله تعالى حجة على عباده. ولهذا قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبناء عليه يعلم أن هذه الصفة في الإبلاغ صفة تقطع حجة كل أحد. قال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهذه هي الصفة الأولى في نوح وهي في سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، فلا أحد أنصح من الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن نصحهم طول المقام في قومهم وشدة التحمل لهم وتصبرهم العظيم على ما ينتابهم منهم من الأذى وأصناف التعدي الذي يبلغ حد قتل الرسل، كما قال تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، وهذا من شدة نصح الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم، فهم أنصح الناس للناس. ولأجل ذلك قال تعالى في بيان عظم نصح نبينا صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي فلعلك قاتل نفسك ومهلكها على آثار قومك الذين قالوا لن نؤمن لك، وهذا من شدة نصحه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وأعلم من الله ما لا تعلمون، وهذه الصفة الثالثة في الرسل، فهم أعلم الناس على الإطلاق. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وبه يعلم أنه لا علم أجل من علم النبوة على الإطلاق، وأن كل علم عارض النبوة مما سمي بفلسفة أو سمي بطريقة المتكلمين من المعتزلة والجهمية ومن جاء بعدهم أو سمي بكشوف وأذواق مما يقوله الصوفية أو غيرهم مما خالف ما جاءت به الرسل فهو باطل، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام عندهم العلم الإلهي الذي أوحاه تعالى إليهم، أما ما سواه مما خالفه سواء ما كان عليه الضلال المتقدمون أو مما عليه المفتونون الآن من المتأخرين بضلال الغرب أو الشرق مما عارضوا به ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك جهل وضلال. ولهذا قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، هذا العلم الذي لم ينفعهم، إنما العلم الحقيقي العلم الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال نوح هذه المقالة في نفسه وهي عامة سائر الأنبياء أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم.
أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وهل أثار عجبكم أن أنزل الله تعالى إليكم ما يذكركم بما فيه الخير لكم على لسان رجل منكم تعرفون نسبه وصدقه ليخوفكم بأس الله تعالى وعقابه ولتتقوا سخطه بالإيمان به ورجاء أن تظفروا برحمته وجزيل ثوابه. فكذبوا نوحا فأنجيناه ومن آمن معه في السفينة وأغرقنا الكفار الذين كذبوا بحججنا الواضحة إنهم كانوا عمي القلوب عن رؤية الحق.
قال عز وجل بيانا لبقية كلام نوح عليه الصلاة والسلام: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. فتحت الواو هنا لأنها واو العطف دخلت عليها ألف استفهام، فلأجل ذلك فتحت، فقال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. قوم نوح أنكروا أن يكون الله بعثه، كما قال عز وجل عنهم: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فأجابهم بهذا الجواب: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أي أن جاءكم تذكير من الله عز وجل وعظة على رجل منكم تعرفونه وتعرفون صدقه، وليس مجهول الحال عندكم، لا تعرفونه، تعرفون صدقه وأمانته، وجاء لكم بالمنة العظيمة من رب العالمين لينذركم وتتذكروا، لينذركم بأس الله ويخوفكم عقابه على كفركم، ولتتقوا أي كي تتقوا عقابه، ولعلكم ترحمون أي وليرحمكم سبحانه وتعالى إن اتقيتم وأطعتم. هذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى في الآية. قال تعالى: فكذبوه فأنجيناه والذين معه. هذا اللفظ كما نبهنا، والذين معه بالنسبة للأنبياء يراد به أهل الإيمان منهم، ولهذا في مواضع أخرى يقول: والذين آمنوا معه، يعني مع النبي هود أو شعيب أو صالح، يخبر تعالى أنه نجاه ونجى الذين معه، وفي مواضع يبين أنهم المؤمنون تحديدا، والذين آمنوا معه. فأنجيناه والذين معه وهم الذين حملهم في السفينة، ولهذا قال تعالى: فأنجيناه والذين معه في الفلك، والفلك هي السفينة، كما قال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. قال عز وجل: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فحمل هؤلاء الذين أمرهم الله تعالى به، وهم بنص القرآن قليل، كما قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. أما قوله تعالى: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أنت تعلم أن الأرض قد عمها الطوفان، ولم يبق موضع من الأرض إلا وأصابه الطوفان، وهلك جميع من على وجه الأرض. وهذا من دلائل، نسأل الله العافية والسلامة، أن غضب الله إذا اشتد، نعوذ بالله، أنه قد يكون هائلا مروعا، وذلك أن الله تعالى قد امتد حلمه على هذه الأمة الخبيثة حلما عظيما، حتى بلغ فيهم نبيه 1000 سنة إلا 50 عاما. فلأجل ذلك قال تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولأجل ذلك أمره الله تعالى أن يحمل معه من كل زوجين اثنين، لأن الهلاك سيعم الأرض كلها ولا يبقى حي إلا ويهلك. وهذا يدل على أن جريرة وخطايا بني آدم قد يكون من آثارها أن تعم العقوبة حتى البهائم، ولهذا قال من قال من السلف إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا تأخر المطر، تقول بهم بسببهم حجب عنا الغيث. ولهذا قال بعض السلف قد تهلك الحبارة في وكرها بسبب ذنوب بني آدم، وذلك أن الله عز وجل قد ينزل عقوبة تعم، نعوذ بالله من عقابه. فإن قيل أين كان قوم نوح، فقد قال بعض السلف هو زيد بن أسلم مولى عمر ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض ملأ بهم والله على كل شيء قدير، يعني أنه لهذا السبب عم العقاب جميع الأرض. وهذه من آيات الله عز وجل، وما يخفى على العباد من شأن من مضوا كثير لا يحيط به إلا الله. إذا أردت أن تعرف عجب ما نجهل في من مضى فتأمل قول الله تعالى عن سبأ وهم في اليمن وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فكان الرجل يخرج من اليمن لا يحمل معه متاعا ولا زادا ولا ماء، لماذا؟ من اليمن إلى الشام قرى ظاهرة ما يحتاجون أن يحملوا ماء، يمر في القرى فيأخذ زاده ويجد الماء. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، أين القرى الظاهرة الآن؟ كم بين اليمن وبين الشام من هذه الأميال؟ وأين هذه القرى؟ لا يحيط بها إلا الله عز وجل. فلا نعلم من أخبار من مضى إلا القليل، وكثير مما يقال في التاريخ السابق كثير منه خرص وتخمين، والمؤكد منه المقطوع به ما دلت عليه النصوص. إذن هذه الحقيقة العظيمة العجيبة أن الرجل يخرج من اليمن إلى الشام لا يحمل معه زادا بنص القرآن، لأن بين اليمن وبين الشام قرى ظاهرة، أين هذه القرى؟ يحيط بهم رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لأجل ذلك قال من قال من السلف إن قوم نوح قد ملأوا الأرض كلها، وإنهم كانوا كثرة هائلة، فلأجل ذلك عم الطوفان الأرض كلها. وأمر الله نوحا أن يحمل معه من كل زوجين اثنين في السفينة التي كما قال ابن كثير ما كان ولا يكون مثلها إلى قيام الساعة، سفينة عجب حمل فيها من كل هذه المخلوقات من كل زوجين اثنين، لأن البقية ستفنى. فلأجل ذلك قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، الموج هائل كالجبال من فظاعته. نسأل الله أن يعيدنا من غضبه وأسباب عقابه. وفي قوم نوح من العبر ما يجعل العباد يتفطنون لخطورة الشرك، وأن بداياته تكون بالغلو في الصالحين ثم تمتد في الناس حتى يصروا عليه ويأبوا مهما أوضح لهم من الدلائل والبينات يأبون ويستمرون عليه. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. سبحان الله، كأنهم يحتسبون، كأنهم في جهاد مصرون على ما هم عليه. قال تعالى في عجل بني إسرائيل وأشربت، كيف أن بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فالشرك عائذا بالله إذا دخل القلوب يشتد شغف أهل الشرك به، ولهذا على الدعاة إلى الله أن يتفطنوا له منذ بداياته حتى لا يحصل ما حصل لقوم نوح. ومما في قصة قوم نوح من العبر أن غضب الله عز وجل كما قلنا إذا اشتد فإنه قد يعم، حتى إنه قد يهلك العدد الهائل من الناس بعد أن ينذر سبحانه وتعالى، وبعد أن يبين الآيات، وبعد حلم طويل منه عز وجل، فقد تكون العقوبة شديدة صارمة، نعوذ بالله من حال أهل النار. قال في نهاية المطاف عن قوم نوح إنهم كانوا قوما عمين، أي أنهم عمي عن الحق، فهم يبصرون لكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالحق واضح بين لكنهم قد عموا عنه، نسأل الله العافية بإصرارهم على ما هم فيه من الباطل والفساد.
أبدأ يا شيخ.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الهبة، باب هدية ما يكره لبسها.
لبسها.
حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. قال: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت حلل فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة، فقال: أكسوتنيها وقلت في حلتي عطاردة ما قلت؟ فقال: عطارد ما قلت؟ فقال: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له بمكة مشركا. حدثنا محمد ابن جعفر أبو جعفر قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن عمر رضي الله
عن أبيه
عن أبيه
بعده
نعم
وش بعده
عن ابن عمر
عن نافع
أنا عندي هنا عن ابن عمر
عندكم عن نافع ولا عن نافع
نعم هنا عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها فلم يدخل عليها، وجاء علي رضي الله تعالى عنه فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا.
موشيا بالكسر،
الشين بالكسر،
يصح الوجه إن شاء الله. نعم.
قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال: ما لي وللدنيا؟ فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقال: ليأمرني فيه بما شاء.
فقالت: ليأمرني.
ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسلي به إلى فلان أهل بيت فيهم حاجة.
فيهم عندك؟
فيهم حاجة. حدثنا حجاج ابن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك ابن ميسرة قال: سمعت زيد ابن وهب عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
يقول رحمه الله: باب هدية ما يكره لبسها. الكراهة هنا تشمل كراهة التحريم والكراهة التنزيهية، لكن اعلم أن الكراهة في كلام كثير من السلف يراد بها كراهة التحريم، بل هي في كتاب الله عز وجل كذلك، كما قال تعالى في سورة الإسراء بعد أن ذكر الشرك وقتل النفس وأكل مال اليتيم وغير ذلك من المنكرات، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قطعا هذه محرمات، وليست المكروهة الكراهة التي اصطلح عليها المتأخرون من الأصوليين ممن قالوا إن المكروه ما لا يعاقب تاركه، ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه. قطعا ليس هذا هو المراد. هذا مما يعني وجد في الاصطلاحات عند المتأخرين. وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، وبين أن حمل النصوص على الكراهة على الكراهة بمعنى عدم التأثيم التي اصطلح عليها المتأخرون غلط، لأن النصوص فيها أن الكراهة بمعنى التحريم، وهذا كثير جدا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف. فلأجل ذلك ذكر هنا أشياء محرمة قطعا لا يحل لبسها، فقال هدية ما يكره لبسها أو لبسه في النسخة الثانية والأمر يسير. ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيرة، هذه الحلة فيها حرير عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريتها. وكان الذي معه هذه الحلة رجل يدعى عطارد، وهذا المراد بقوله في حلة عطارد، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد، وفيه دلالة على أنه ينبغي التزين ولبس الثوب الحسن يوم الجمعة، وهكذا يتزين الإمام للوفود التي تأتي. قال إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له في الآخرة، لأنها محرمة ولا يجوز لبس الحرير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته حلل فأعطى عليه الصلاة والسلام عمر منها حلة، فقال أكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت، لأنها من الحلل السيرة فيها حرير. قال إني لم أكسكها لتلبسها. هذا شاهد الباب، باب هدية ما يكره لبسه، يعني قد تهدي إنسانا، تهدي رجلا خاتم ذهب، هل يحل؟ نعم، لكن تهديه خاتم الذهب لا ليلبسه، كما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة من الحرير عمر لا ليلبسها، لذلك قال لم أكسكها لتلبسها. إنما يتصرف الإنسان فيها كأن يبيع هذا الخاتم، لأنه يحل أن تلبسه النساء أو أن يهديه كما فعل عمر رضي الله عنه، فعمر كساها أخا له بمكة مشركا، كان أخا له لأمه فأرسل بها إليه، والمشرك إذا جاءه الحرير لا يبالي، فكساها عمر رضي الله عنه أخاه المشرك. هذا دليل الباب هدية ما يكره لبسه. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى بيت بنته فاطمة، إلى بيت علي رضي الله عنه، فيها فاطمة، فنسبه إلى فاطمة لأن فاطمة موجودة فيه، وإلى البيت لعلي رضي الله عنه الجميع. لما أتى عليه الصلاة والسلام يدخل انصرف ولم يدخل عليه الصلاة والسلام، شق ذلك على فاطمة، كما في بعض الروايات أن اشتد عليها أنك جئت فلم تدخل عليها، فقال عليه الصلاة والسلام إني رأيت على بابها سترا موشيا، ويصح أن يقال موشى على وزن موسى. قالوا إن المراد بالوشي خلط لون بلون، فهذا الموشى مخطط فيه ألوان كثيرة وهو نوع من الزينة، لكن لم تلبسه لباسا وإنما جعلته على الباب، وهذا وجه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو لبست ثوبا جميلا لما أنكر عليه الصلاة والسلام ذلك، إنما الإشكال أنه جعل على الباب نفسه. فرجع عليه الصلاة والسلام فقال ما لي وللدنيا عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه عدم الاكتراث بالمناظر والحرص على التزيين والمبالغة في ذلك، والله المستعان. فأخبرها علي بذلك فقالت ليأمرني فيه بما شاء، يعني ماذا أفعل به، مستعدة أن تقطعه، مستعدة أن تحرقه، ماذا يأمرني فيه وأنا ونفق. قال ترسلي به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. هذا الشاهد، مع أنه عليه الصلاة والسلام رجع لأجل هذا الستر الذي جعل على الباب، إلا أنه قال أرسليه إلى أهل هذا البيت وهم قوم فيهم حاجة، ما الفائدة؟ يبيعونه ويستفيدون منه ويأكلون من آثار بيعه، هذا المعنى، وليس المعنى أن يجعلوهم أيضا على الباب، لأن هذا منهي عنه. لكن إذا أتى هؤلاء الفقراء الذين اشتد بهم الفقر باعوه وانتفعوا بثمنه. الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أهديت إليه حلة سيراء، فأهدى علي رضي الله عنه من ضمن من أهدى هذه الحلة، أهداه حلة. علي رضي الله عنه ظن أنه لبسها، أنه أهداه إياه ليلبسها، فلبسها علي رضي الله عنه، فرأى علي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما في خبر عمر لم أكسكها لتلبسها، فعلم علي رضي الله عنه ذلك، قال فشققتها بين النساء، يعني أنها جعلها خمرا، والخمار الذي يغطى به الرأس، وقطعها أقساما بين الفواطم، بين فاطمة زوجته وفاطمة أمه رضي الله عنهم جميعا. نعم، هذا الشاهد الحديث. الحاصل أن الأحاديث دالة على أن هدية ما يمنع لبسه مما يجوز، لأنه ليس المقصود أن يلبس لزاما، فقد يباع على كافر إذا كان حريرا مثلا، أو إذا كان قماشا يعطى امرأة تفصل منه حريرا، فإن الحرير يحل للنساء، أو ذهبا يعطى لامرأة تلبسه، أو يباع على كافر، أو يهدى لكافر غير محارب كما سيأتي، كل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم.
باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فقال: أعطوها آجر. وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وقال أبو حميد رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب إليه ببحرهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ رضي الله تعالى لمناديل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في الجنة أحسن من هذا. وقال سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه: إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله
إن أكيدر دومة
أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال:
ألا نقتلها؟
قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا المعتمر ابن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجنا، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله، ما في 30 و100 إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها. إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له. فجعل منه قصعتين
منه كذا
فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبع فأكلوا أجمعون وشبعنا ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال.
يقول رحمه الله تعالى: باب قبول الهدية من المشركين. هل تقبل هدية المشرك؟ لأهل العلم فيها كلام وهي محل تفصيل. من أهل العلم من يقول إن هدية المشرك تقبل إذا كان كتابيا وترد إذا كان وثنيا، وهذا ضعيف، لأن الخبر الأخير أن المشرك المشعان الطويل الذي جاء بغنم قال عليه الصلاة والسلام: أبيعًا أم هدية؟ ومنهم من ادعى أنها منسوخة، أحاديث قبول هدية المشركين منسوخة بأحاديث قبولها، ومنهم من عكس وقال بل أحاديث القبول هي المنسوخة بأحاديث المنع، ومنهم من قال إن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأقوال الثلاثة ضعيفة. الطبري رحمه الله يقول: الامتناع فيما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أما إذا أهدي له هدية تعم المسلمين فلا بأس، وهذا أيضا فيه نظر. لأجل ذلك بقي القول الذي يقول إن الامتناع من هدية المشرك يراد به من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول والموالاة، وأما القبول ففي حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. فهذا مما قيل فيها. والهدية من المشرك محل تفصيل على هذا، تارة تقبل وتارة لا تقبل، فينظر حال المشرك هذا، وأمر المصلحة والمفسدة في القبول منه أو في الرد. استدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على قبول هدية المشركين بهذه الأحاديث، منها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دخل قرية فيها ملك أو جبار وأمر أن يرسل بسارة إليه، فمد عدو الله يده إليها ودعت الله عز وجل، والخبر في البخاري، فأخذ فغطى حتى ركض برجله الأرض، صار يعني كأنه خنق حتى صار يضرب برجله الأرض من شدة الخنق الذي خنقه بأمر الله عز وجل، ثم سري عنه فمد عدو الله يده مرة أخرى فدون ذلك خنق أيضا ولم يمسها حتى ضرب برجله الأرض من شدة الخنق، ثم عاد الخبيث ثالثة فأيضا أخذ بأمر الله عز وجل حتى قالت سارة: اللهم إن يمت، يقال هي قتلته، دعت الله ألا يموت، قالت أخشى أن يموت وقد خلى عدو الله بها، فيقول إنها قتلته، فلما ضرب برجله الثالثة في الأرض دعاهم وقال: إنما أتيتموني بشيطان، والشيطان هو أمثاله عدو الله، لكن هذا أمر الله الذي حال بينه وبين ما أراد، ثم أخدمها آجر يعني هاجر. هذا الشاهد، الشاهد أنه قال أعطوها هذه الجارية وهاجر، فهذا الشاهد قال أعطوها آجر يعني هاجر، فاستدل به البخاري، وهذا يأتي على قاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه فهو كافر وأهدى، فقبلت هاجر الهدية وأقرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، يعني من يهودية كما سيأتي في الحديث. وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة، يعني وهو كافر، أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه بردا وكتب إليه ببحرهم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل منه هذه البغلة، والبغلة ما يتولد بين الحمار والفرس، يعني ينزو حمار على فرس فتكون منه البغال بإذن الله، لأن الحمر تنتج حمرا، والخيل إذا نزع على فرس تنتج خيولا، لكن هذا المتولد بينهما هو مما يكون من البغال على هذه الناحية. قال: وكتب إليه ببحرهم. ما المراد ببحرهم؟ المراد ببحرهم أي ببلدهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا النصراني على بلده بما التزمه من الجزية، الشاهد أنه قبل هديته. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له جبة سندس، تعرف أن السندس منهي عن لبسه لأن من الحرير، قال: وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا. وفيه شهادة لسعد بن معاذ رضي الله عنه أنه من أهل الجنة، فأخبر أن مناديل الجنة تعجبوا منها، من لينها كانوا يتعجبوا منها، لينة لأن الحرير لين. الشاهد أنه أهدي له عليه الصلاة والسلام هذه الجبة من قبل هذا المشرك الذي أهداه هذه الجبة وقبلها عليه الصلاة والسلام، أو أهديت له عليه الصلاة والسلام جبة من السندس فقبلها عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى ذلك أنه لبسها، وإنما المراد أنه قبلها ثم يتصرف فيها كما تقدم في خبر عمر وخبر علي رضي الله عنهما. ثم قال: إن أكيدر دومة، والمراد بدومة دومة الجندل، وأكيدر تصغير أكدر، وهو أكيدر بن عبد الملك، وهو القائم على هذه البلدة، وكان نصرانيا، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في سرية فأسره وقتل أخاه حسان وقدم به المدينة، فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وأطلقه. أكيدر هذا أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد أتى ومعه ديباج منسوج بالذهب، قباء من ديباج، نوع من الثياب سمى القباء، منسوج بالذهب وهو من ديباج، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم إنه وجد في نفسه من رد هديته فرجع به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفعه إلى عمر، يعني يتصرف كما قلنا لا باللبس ولكن يتصرف فيه. الشاهد أنه قبل هدية هذا المشرك. الحديث الذي بعده أن يهودية وتسمى زينب، واختلف هل أسلمت أو لا، أتت النبي صلى الله عليه وسلم ودعته وهي من يهود خيبر بشاة مسمومة، فأكل منها عليه الصلاة والسلام، وكان أكل منها أكلة، ثم قال إن أخبر أن هذه الشاة تخبره أن فيها سما، فدعا بزينب هذه وسألها، فقالت: أردت لأقتلك، فقال: ما كان الله ليسلطك عليه، وقالت: إن كنت صادقا فأعلم أن الله سينجيك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تأثر من آثار هذه الأكلة، لأنه وإن لم يأكل الشاة لكن صار في لهواته، اللهوات جمع اللهات، قيل إن المراد باللهات سقف الفم، هذا السقف الأعلى للفم، وقيل بل هي اللحمة المشرفة على الحلق، إذا فتح الإنسان فمه أمام المرآة يجد هذه اللحمة بإذن الله عز وجل مشرفة على الحلق، وقيل هي أقصى الحلق، وقيل ما يبدو من الفم عند التبسم. الحاصل أن اللهوات تأثرت، هذا معنى قولها: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهوات جمع اللهات، أي العلامة، كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد وغيره في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم من آثار ذلك. وقد مات من آثار هذا السم أحد أصحابه عليه الصلاة والسلام، فلأجل ذلك قتل صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، لأنها قتل بفعل هذا، قتل الصحابي الجليل رضي الله عنه. هل تقبل هدية المشركين في أعيادهم، يعني عندهم عيد من أعيادهم الشركية، هل تقبل هداياهم؟ إذا أهداك جار لك مشرك في غير يوم عيد وأهداك شيئا ليس مما لا يحل أن تتناوله، مثل أن يهديك لحما قد ذبحه هو، والمشرك لا يجوز أكل ذبيحته، ولكن أهداك مثلا تفاحا، أهداك ثيابا، هل تقبل أو لا؟ مطلقا على التفصيل الذي ذكرنا. لكن إذا أهداك في يوم عيدهم فأتى لك بأكل من آثار فرحته بعيده الشركي، هل تقبل؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله، فقال بعضهم كشيخ الإسلام إنه ليس ليوم عيدهم أثر في قبول الهدية، فكونه يقبل يقبل منه سواء في عيده أو في غير عيده. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول الأقرب رد هدية المشرك إذا كان في أعيادهم، يعني وإن قبلت في غير عيدهم. من المهم في حال الأخذ بالقول الأول أن لا يترتب على قبولك للهدية أنه يظن أنك تقره على ما هو فيه من الباطل، أن ذلك مفسدة أكبر. فإذا كان يرى حل أخذ الهدية حتى في يوم عيدهم فليلاحظ هذا الأمر، إن كان سيفهم أنك تقره على ما هو فيه من الباطل فإن هذه مفسدة. وإن كان مثل ما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله الأقرب رد هديته، لأن في هذا نوعا من تبيين الأمر له، تقول أنا أقبل هدايك طوال العام لكن هذا العيد الذي تهديني فيه أنا لا أقر عيدكم، أنتم تحتفلون بعيد شركي وثني فلا أقبل منك اليوم، أما هداياك الأخرى في غير هذا اليوم لا أردها. هذا حاصل ما ذكر في موضوع هدية قبول الهدية من المشرك. واستدل عليه رحمه الله تعالى أيضا بهذا الخبر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه هذا العدد الكثير من أصحابه 30 و100، فقال عليه الصلاة والسلام هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام فقط ماذا سيفعل الصاع في 130 أو نحوه؟ فإذا معه صاع من طعام أو نحوه فعجن. ثم جاء رجل مشرك مشعان، المشعان هو الطويل الذي طوله فيه غير الطول العادي، الناس منهم من يكون طويلا ومنهم من يكون في طوله زيادة ومبالغة فيكون مشعانا فوق الطول المعتاد، وقيل إن المراد به أنه شعث الرأس المشعان، ولا يزال عند البادية هذا الاسم الآن يسمونه مشعان، يبدو أنه من هذا الوصف أنه طويل. جاء هذا المشرك بغنم يسوقها، فقال عليه الصلاة والسلام بيعا أم عطية أو قال أم هبة؟ هذا الشاهد يسأله عليه الصلاة والسلام هذا الذي أنت آت به الآن، هل تريد بيعه أم تريد أن تهدي فتعطي أو تهب؟ فلو كان لا يجوز قبول هدية المشرك لما عرض ذلك عليه الصلاة والسلام عليه، فقال لا بل بيع، فاشترى منه صلى الله عليه وسلم شاة فصنعت الشاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن، سواد بطن الشاة الكبد وغيرها يكون لونه أسود، فأمر أن يشوى عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي ويم الله ما في 30 و100 إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنه، حين قطع له قطعة من سواد البطن فقط، إن كان شاهدا يعني حاضرا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا صاع وشاه واحدة، ففضلت القصعتان أيضا، فحملناها أي الطعام على البعير. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، الشاهد أن الحديث فيه دلالة على قبول هدية المشرك على التفصيل الذي تقدم. نعم.
باب الهدية للمشركين، وقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثني عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأى عمر رضي الله تعالى عنه حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. حدثنا عبيد ابن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: قد قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك.
الباب السابق في أمر الهدية إذا جاءتك من المشرك، الباب هذا هل لك أن تهدي المشرك أنت؟ فقال: باب الهدية للمشركين. وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. المشركون كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صنفين: أهل عهد وأهل حرب. كانوا أهل عهد وأهل حرب. وحتى تضبط المسألة في أهل العهد وأهل الحرب، تأمل وضع مكة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم منها. فبعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام منذ أن شرع الجهاد إلى عام 6، ومكة بلد حرب، ووقعت موقعة بدر في هذا الأثناء في العام 3، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرصدون الرصد لقريش إذا أرسلوا قافلة، وذلك أنهم أهل حرب منذ أن شرع الجهاد إلى العام 6. في العام 6 كان هناك صلح يسمى صلح الحديبية، تغير وضع مكة من بلد حرب إلى بلد عهد. ثم في عام 8 فتحت مكة فصارت بلد إسلام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. فمكة مرت بثلاثة الأحوال: دار حرب ودار عهد ثم صارت دار إسلام. يقول رحمه الله تعالى: باب الهدية للمشركين. وقول الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. الذين لم يقاتلوننا هم أهل العهد، بيننا وبينهم عهد، فلذلك لا يقاتلوننا. أما إذا كان بيننا وبينهم حرب فإنا لا نهديهم. كيف نهديهم وبيننا وبينهم حرب؟ إذن إذا كانوا كما قال شيخ ابن باز، إذا كانوا ليسوا حربا لنا نهدي لهم الأقارب والفقراء منهم، يعني أن يصح الإهداء لهم. ونحن إذا أهديناهم فينبغي أن نستحضر أن نهديهم من باب تحبيب الإسلام لقلوبهم وتأليفهم عليه. أما إهداؤهم بدون هذا الغرض فليس أولى من إعطاء المسلمين الذين يوجد منهم الجياع والفقراء. فإذا كان عندك مبلغ تريد أن تشتري به هدية لتهديها لمشرك، أليس الأولى أن تعطيها لمسلم جائع؟ هو أولى بلا شك، فهذا مسلم وذاك كافر. فإذا أهديت المشرك فاستحضر هذه النية لعل الله تعالى أن يهديه للإسلام، وإلا فالمسلمون أولى بمالك وعطائك. على كل حال، الهدية لغير المحارب لا إشكال فيها، إذا سلمت من الإشكالات وكان المشرك غير محارب لنا. ثم ذكر هذا الحديث الذي تكرر أكثر من مرة أن عمر رضي الله عنه رأى هذه الحلة التي تباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة أو إذا جاءك الوفد وإذا جاءك الوفد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كساه حلة فقال لم أكسك من نفس هذه الحلل، قال لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها. تبيعها واضح، لكن تكسوها من؟ تكسوها إما أن تكسوها امرأة يحل أن تلبس الحرير، وإما أن تكسوها كافرة من باب الهدية، ويكون هذا الكافر من المعاهدين. لهذا أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. الحديث الذي بعده حديث أسماء رضي الله عنها، قالت قدمت علي أمي، وأمها هذه قيل أنها قتيلة وقيل قيلة، وكان أبو بكر رضي الله عنه طلقها في الجاهلية، فجاءت لبنتها أسماء بهدايا زبيب وسمن وقرض، فأبت أسماء رضي الله عنها أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها، وأبقتها وأرسلت إلى أختها عائشة سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي تدخلها عليه الصلاة والسلام، فأدخلتها. وقولها رضي الله عنها قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في العهد الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش في الفترة ما بين صلح الحديبية وفتح مكة، قالت إن أمي قدمت وهي راغبة، كانها راغبة في الرفد وفي العطاء أن تعطيها ابنتها شيئا، أفأصل أمي؟ وذلك معنى أنها ستهديها وتعطيها شيئا وهي مشركة. قال نعم صلي أمك، وذلك أنه وقت الصلح وقريش في تلك الحال ليسوا محاربين وإنما هم معاهدون، وفيه دلالة على عظم شأن الولاء والبراء، وأن أسماء رضي الله عنها لم تبالي أن تبقي أمها خارج المنزل وأبت أن تدخلها إلى بيتها أصلا، ورفضت أن تستقبل منها أي هدية حتى تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أفتاها بأنه لا بأس عليها أن تدخلها وأن تصلها فعلت ذلك. وهذا أمر شديد على النفوس، أن يبقي الإنسان أباه أو أمه خارج البيت، يقول لا أسمح لك أصلا بالدخول حتى أعرف حكم الله، يجوز أن أدخلك أو أغرب وارجع لا تدخل بيتي. عظمت ما في قلوبهم رضي الله عنهم من الإيمان مع شدة هذا، ليس من السهل أن تفعل هذا مع أبيك أو أمك، لكن إذا كان الشرع يقتضي ردهم يردون. فقال عليه الصلاة والسلام لتدخلها، ولما قالت أفأصل أمي قال نعم صلي أمك، فلما صار الحكم على هذا أدخلت أمها ووصلتها. الشاهد أن فيه الإهداء للمشرك، فالإهداء للمشرك قلنا يكون على هذا القصد الطيب، أن يكون بقصد أن يهدي الله تعالى قلوبهم ويصلح حالهم، وتهديه يوما طعاما، وتهديه يوما طيبا، وتهديه يوما كتابا في الدعوة إلى الإسلام، ويكون باب التأليف، ويكون لك همة عالية، همة عالية رفيعة أرفع من أن يكون قصدك أن يرضى عنك هذا المشرك. ثم إذا رضي المشركون كلهم في الأرض عنك ما الذي يحدث؟ تكون همتك عالية أن تهديهم لعل الله أن ينفعهم بهذه الهدية، أما مجرد أن يكون لي عندهم قدر لا كان لي عندهم قدر إلى قيام الساعة، ما الفائدة من أن يكون عندي لي قدر عند الكفار؟ ما في فائدة، لكن يهدي لعل الله أن يهديهم لهذا القصد لهذا الاعتبار. أما أن يقول هذا رجل كريم، هذا رجل سخي، هذا رجل حسن الأخلاق، ثم إذا شهد المشركون لك بذلك ما الذي ستستفيد؟ ليكن لك همة عالية، لعل الله بهذا المال الذي اشتريت به هذه الهدية لعل الله أن يهديهم به إلى الإسلام، كما كان عليه الصلاة والسلام يعطي الكفار، وكان يعطيهم صلوات الله وسلامه عليه يتألفهم، ومعلوم أن المؤلفة قلوبهم لهم سهم حتى في الزكاة، فكان صلى الله عليه وسلم يعطيهم حتى يسلم الواحد منهم فيكون الإسلام أحب إليه من ماله وولده، بهذا القصد بهذا الاعتبار ينبغي أن تكون الهدايا للمشركين. نعم.
باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي
مثل السوء
الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه.
يقول رحمه الله تعالى وبت الحكم في هذه المسألة وقطع به لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. إذا أديت هدية وبلغت محلها أو تصدقت بصدقة فليس لك أن تعود وتقول للذي أهديته الهدية هات هديتي أو تصدقت عليه أعطني الصدقة التي أعطيت، لا يجوز، هذا محرم، لأنك قد أهديته وخرجت من عندك وتصدقت وخرجت الصدقة من عندك، فليس لك إذا قبضها أن تقول هات هديتي أو هات صدقتي، بل تملكها وليس لك أن ترجع، وإذا قلت هات فإنه لا يعطيكها. ويترتب على القول برجوعك فيها مفاسد كبيرة، لأنه لو تصدقت عليه بصدقة فتصرف بهذه الصدقة وباعها ثم قلت أعطني صدقتي، أنت تصدقت على فقير، الآن بدلا من أن تنفعه أضرته، تقول الآن تعيد إلي صدقتي، ماذا سيفعل؟ هو تصدق، هو باع هذه الثياب التي أعطيته وصار يأكل من المال الذي باع به هذه الثياب، فتقول الآن أعطني صدقتك أو هديتك تصرفت فيها ترجعها إلي. هذا من أخص ما يكون من الخصال، ولهذا وضع صلى الله عليه وسلم هذا المثل المبين للتنفير وقبح مثل هذا التصرف. فقال عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالعائد في قيئه. القيء هو ما يخرج من البطن من طريق الفم، وهو أمر قذر وخبيث المنظر والرائحة، ويكون الطعام متغيرا. هذا اللفظ الأول. فكما أن الإنسان لو عاد في قيئه عياذا بالله وأكل من قيئه بعد أن خرج من بطنه يكون قد فعل شيئا قبيحا وقذرا، والقيء حرام. لهذا قال قتادة رحمه الله لما ذكر الحديث العائد في هبته كالعائد في قيئه قال ولا أعلم القيء إلا حراما، هل يجوز أن يأكل إنسان من قيئه عياذا بالله؟ لا، ما يجوز. قال فكذلك الحال بالنسبة للعائد في هبته، لا يجوز أن يعود. اللفظ الآخر قال ليس لنا مثل السوء. مثل السوء عياذا بالله مثل سيء، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، وليس للمؤمنين بل وللكفار. ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. الكلب من أخص الحيوانات، ومن طبعه القذر أنه يقيء ما في بطنه ثم يعود إليه فيأكله. فالكلب من حيث وضعه في الحيوانات في أخصها، ثم هذا الذي يخرج منه ويأكله هو في أخص ما يؤكل. فشبه عليه الصلاة والسلام العائد في هبته بالكلب الذي يرجع في قيئه. ولهذا القول الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز أن يعود في هبته. وقال الحنفية إنه يجوز. الحقيقة أنه قول ضعيف. كيف يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل ذلك كالكلب العائد في هبته؟ ثم المفسدة الكبيرة إذا هو ترتب عليه أن تصرف هذا الفقير المسكين في الصدقة التي صدقت، أو تصرف هذا الذي وهبته، قد تهابه مثلا خاتما من فضة يبلغ 1000 ريال فيبيعه ويشتري طعاما لأبنائه، لا يريد هذا الخاتم، يريد أن يأكل، فقير، ثم تعود تقول أعطني الخاتم، يقول أنا لا أملك 10 ريالات، كيف آتي لك الآن 1000 ريال على القول بجوازها أن لك أن ترجع؟ ماذا يفعل هذا المسكين؟ فالقول الصحيح الذي لا شك فيه أنه لا يحل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشبه العود في الهبة هذا التشبيه إلا لينفر وليحرم، ولهذا قال قتادة لا أعلم القيء إلا حراما، فكما أن القيء لا يجوز أن يؤكل كذلك لا يجوز أن يعود في هبته وصدقته. الحديث الذي بعده حديث عمر رضي الله عنه، فيه قوله رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، يعني أنه حمل عليه وملكه لرجل ليجاهد عليه في سبيل الله لكنه أضاعه، قصر فيه ولم يقم بهذا الفرس على ما ينبغي، فأراد أن يشتري عمر منه الفرس من جديد، وظن أنه سيبيعه برخص ولن يبيعه بالمقدار الصحيح الذي له، فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، لأنه سيسامحك. هذه المسامحة لك إنما سامحك لأنه يتذكر أنك أهديته هذا الفرس أو تصدقت به عليه. ثم قال: فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، مع أن عمر يقول سأشتريه لكنه ذاك سيجامل عمر وسيبيعه إياه برخص، فصار أمر هذه المجاملة فيه نوع من العود في الصدقة. نعم.
باب حدثني إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام ابن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة أن بني صهيب مولى بني جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم.
إذا ترجم البخاري بباب ولم يذكر له ترجمة فالغالب أن الباب تابع للباب قبله، لكن فيه نوع فائدة خصه بها، وإلا لا أورد الحديث ضمن الأحاديث السابقة. فقال: باب حدثني إبراهيم، ثم ساق أن بني صهيب وهو صهيب الرومي رضي الله عنه الصحابي مولى بني جدعان، كان سيده عبد الله بن جدعان، كان سيده عبد الله بن جدعان. بنو صهيب هؤلاء ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا. مروان هو أمير المدينة، قال: من يشهد لكما بالحكم؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد لأعطى، يعني حلف والله لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. بارك الله فيك. اللهم صل على سيدنا. يقول السائل: هل يقاس على الحرير في إهداء الكافر الخمر وآلات المعازف وغير ذلك من المحرمات على المسلم؟ لا. ما السبب؟ أن هذه لا يحل إبقاؤها، الخمر يجب أن يتلف. ولما نزل حكم الخمر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق وأمر ابن عمرو أن يتبعه بالسكين، وشقق ظروف الخمر مع أن بعضها قد يكون لبعض اليهود، فلا يقر الخمر أصلا ويجب إتلافه، لا يحل أن يبقى. وهكذا الأصنام لا يحل بيعها وبالتالي لا يحل إهداؤها، وهكذا آلات المعازف آلات المعازف لا تحل، فبالتالي لا يصح أن تهدى. أما الحرير فهل يصح أن يلبس؟ نعم يصح أن يلبس من قبل النساء، مثلا الذهب يصح أن يلبس من قبل النساء، وهكذا لو لبسه الكافر حريرا أو ذهبا لما ضر، لأن الحرير لا يقال يجب أن يتلف. لبس الذهب لا يقال يجب أن يتلف الذهب. أما الخمر فلا يحل أصلا، لا يحل أن يبقى، هذا الفرق. فالخمر وآلات المعازف وأمثال هذه ما لا يحل أن يبقى، لا يحل أن يبقى ولا يباع على كافر ولا يهدى لكافر، لأن الواجب إتلافه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، أي ومن الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة إقسام، مصدر أقسم، أي الحلف بغير الباري.
مصدر أقسم أي
الحلف،
الحلف
أي الحلف بغير الباري، كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة وغير ذلك، كما في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. متفق عليه. ولأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ولأحمد ومسلم والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. رواه أبو داود. وفي الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال: ألست الذي يحلف بالأمانة؟ وعن قتيلة بنت أحسن الله عليكم. وعن قتيلة بنت صفي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
كذا عندك بنت صفي؟
صفي نعم.
قتيلة بنت نعم موصل.
أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن ماجه. وقد ثبت في كفارة الحلف بغير الله حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ومن الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت، كما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولأبي داود بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وتقدم في ذلك حديث قتيلة، والفرق بين الواو وثم أنه إذا عطف بالواو كان مضاهيا مشيئة الله بمشيئة العبد إذ قرن بينهما، وإذا عطف بثم فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثله قول لولا الله وفلان، هذا من الشرك الأصغر، ويجوز أن يقول لولا الله ثم فلان، ذكره إبراهيم النخعي. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: الأنداد الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك.
قتيلة هي بنت صيفي وليست بنت صفي، قتيلة رضي الله عنها بنت صيفي بالياء، سقطت الياء التي قبل الفاء. يقول رحمه الله تعالى: ومنه أي من الشرك الأصغر إقسام بغير الباري أي بغير الله، أيا كان المحلوف به، الآباء، الأمهات، الوطن، الشرف، الأمانة، أيا كان. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، وكل شيء دون الله يدخل في هذا. فلا يحل الحلف بالأنبياء ولا الملائكة ولا بالكعبة ولا بالشرف ولا بالأمانة ولا بالوطن ولا بأي شيء سوى الله. جاءت هذه النصوص كما سمعت: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حالفا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أحد أمرين، إما أن تحلف بالله وإلا لا تحلف أصلا. أما الحلف بغير الله تعالى فهو شرك، كما في حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا بالأنداد، كل هذا على سبيل الأمثلة، وإلا فلا يحل أن يحلف بغير الله لعموم قوله: من حلف بغير الله فقد كفر، فلا يحل الحلف بغير الله مطلقا كائنا من كان. وفي حديث قتيلة رضي الله عنها أنها قالت أخبرت أن حبرا من اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون أي تجعلون لله ندا، وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، يعني تحلفون بالكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد قال ما قال، وأمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وذلك فيه قبول الحق حتى من غير المسلم إذا قال حقا. وفيه استقرار أن الحلف بغير الله عز وجل لا يجوز حتى عند أهل الكتاب ممن كانوا قبلنا، أنه لا يحل أن يحلف بغير الله عز وجل. وفي حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وجاء أيضا عن سعد حلف باللات والعزة وقال: يا رسول الله إن العهد قريب وإني حلفت باللات والعزة، يعني تعودت ألسنتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أمره أن يتعوذ بالله وأن يقول لا إله إلا الله فيقابل الشرك بالتوحيد وأن لا يعود. فلهذا قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، يعني كفارة للشرك الذي وقع منه. وبقية الحديث: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، إذا أراد من أحد أن يدخل معه في القمار فليكفر عن ذلك بالصدقة، فكما أنه يطهر ماله بالصدقة التي تطهر ما كان منه من إرادة القمار، فكذلك ذكر لا إله إلا الله بعد الحلف بغير الله هذا ليطهر بالتوحيد ما وقع منه من شرك. وهكذا من الشرك الأصغر التسوية بين الله وبين غيره في المشيئة، كأن يقول ما شاء الله وشاء فلان، وأمر عليه الصلاة والسلام بأن يجعل حرف ثم، فقال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، فدل على أن ثم مقصودة في الشرع، وذلك أن ثم تجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما إذا قلت ما شاء الله وشئت فقد ساويت بين مشيئة الله ومشيئة العبد. وهكذا قول لولا الله وفلان، هذا كله من الشرك الأصغر، لا يحل أن يجعل فيها الواو. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الشرك الوارد في قوله تعالى: فلا تجعل الله أندادا، الأنداد الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، هذا يدل على أنه يحتاج أن يتحرز منه وأن يتعلم حتى لا يقع الإنسان فيه وهو لا يدري، وأن يقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، يعني يحلف بحياة فلانة هذه ويحلف بحياته، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، لأن الكلاب إذا رأت اللصوص الأشخاص أصدرت هذا النباح، فتفطن أهل البيت إلى هؤلاء الآتين في الليل أنهم يريدون السرقة. ولولا البط نفس الشيء، البط أيضا إذا رأى الغريب أصدر الصوت، لولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. أما قول لولا الله ثم فلان وقول لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك فيجوز، بدليل خبر الملك الذي امتحن الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع، وكان يقول الواحد منهم لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فإدخال ثم يزيل الإشكال إن شاء الله. فدل هذا على أن الحلف بغير الله محرم، وهذا الصحيح. أما القول بأن الحلف بغير الله تعالى مكروه كراهة تنزيه فهذا قول ضعيف لا وجه له، وأول من قاله من الشافعية هو الجويني أبو المعالي، كما نص على ذلك ابن حجر والرافعي. أما أن الشافعية قال ذلك فحاشاه، ما قال ذلك الشافعي، الأم واضح نص الشافعي فيه وأنه ينهى عنه. قال الشافعي كلمة أخشى أن يكون آثما، يعني الحالف بغير الله، وهذه الكلمة قد يظن بعضهم أن الشافعية في الحلف بغير الله متردد، وهذا غير صحيح، فالشافعي قد يستخدم هذه الكلمة حتى في المحرمات، بدليل أنه رحمه الله لما تكلم عن التولي يوم الزحف وهو من الكبائر قال أخشى أن يكون آثما، مع أنه يرى حرمته، ومع ذلك قال أخشى أن يكون آثما. الحاصل أن الحلف بغير الله لا يحل، واليوم سنختصر في كتاب المعارج ونتم الباقي إن شاء الله فيما بعد. هذه الورقة الإخوة يسجلون أرقامهم لأجل أنه إذا جاء يعني تنبيه في الدرس، إذا سجلت الأرقام يسجل، يرسل الإخوة رسالة، مثلا لو أردنا أن نتوقف يعني قد نتوقف، احتمال نتوقف في شهر رجب يوما لأنه سيكون في يوم علمي إن شاء الله في أحد المساجد، فتأتيكم رسالة بدلا من أن يأتي الأخ ولا يجد الدرس، فتأتيكم رسالة من نفس الأخوة القائمين على المسجد بأن الدرس سيتوقف، وهكذا لو طرأ طارئ تصلكم رسالة إن شاء الله بأن الدرس سيتوقف، بدلا من أن يأتي الإنسان بعيد ثم لا يجد الدرس، فتسجل هذه الأرقام هنا وهم إن شاء الله يدونونها عندهم وتصلكم رسالة بها إن شاء الله. أعانك الله، حفظك الله، سلام.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإياه، وقال عمرو بن عثمان المكي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه التعرف، التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد، فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل، فقال بعد ذكر حديث الوسوسة واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل، أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، فكذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر.
عمرو بن عثمان رحمه الله من العباد المتزهدين رحمه الله تعالى، وأثنى عليه شيخ الإسلام رحمه الله، وكان من العبادة والزهد. وشيخ الإسلام ينقل رحمه الله تعالى عن هؤلاء وينوع، تارة يكون من الزهاد، وتارة ممن مضى يكون من متقدمين من السلف ومن المصنفين في الكتب العقدية المسندة. عمرو بن عثمان رحمه الله اشتهر بالزهد والعبادة رحمه الله تعالى، وصنف هذا الكتاب الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، وكان ينكر على غلاة الصوفية، ولهذا كتب إلى الآفاق كتابا في التحذير من الحلاج، يحذر الناس من شره لأنه عاصر الحلاج. وروى القشيري في الرسالة أن عمرو بن عثمان قال له الحلاج: أقدر أن آتي بمثل القرآن، صلى الله العافية والسلام. استعظم ذلك عمرو بن عثمان رحمه الله تعالى، وكتب بلعن الحلاج في الآفاق، وحذر الناس من شره، ودعا عليه وأخبره أن الله تعالى قال له كلاما معناه أن يعني هذا الأمر العظيم الذي افتريته على الله عز وجل سيكون لك منه عقوبة أو نحو ذلك. فهو رحمه الله من المتعبدين، ويورده الصوفية في طبقاتهم، فنقول ليتكم مثل عمرو بن عثمان رحمه الله. عمرو بن عثمان اسمعوا ما يقول رحمه الله تعالى في هذه العقيدة العظيمة. ذكر موضعا في الذي يجيء به الشيطان للتائبين، أن من يتوب من الغفلة يأتيه الشيطان من أكثر من باب حتى يفسد عليه مساره إلى الله. إذا تاب التائب يقول أولا يوقعه في القنوط من رحمة الله، ويذكره ويقول أذنبت كذا وكذا وكذا، أنى لك برحمة الله. وقد يوقعه أيضا في الغرور وطول الأمل، قد يعكس الحال معه فيجعله يغتر بهذه الحياة الدنيا ويمد الآمال فيها. قال: أما في جانب التوحيد فإن الشيطان يوسوس في التوحيد بالتشكيك، يكثر من هذه الوساوس والخطرات المتعلقة بالرب سبحانه وتعالى وبصفاته وبقدرته وبما وعد به من النعيم والعذاب وبما أخبر به رسله عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين، يشكك فيه، يلقي هذه الشكوك. أو يوقع الإنسان فيما يتعلق في الصفات في أحد طريقين: إما بالتمثيل والتشبيه على طريقة من يمثلون رب العالمين بالمخلوقات، أو بالجحد للصفات والتعطيل، وكلا الطريقين طريق الزائغين. إما أن يحمله على أن يكون المشبهة ويقول إن صفات الله مثل صفات المخلوقين مع قوله تعالى ليس كمثله شيء، وإما أن يوقعه في الجحد والتعطيل فيقول لا، اجحد هذه الصفات ونزه الله تعالى عما وصف به نفسه من الاستواء وما أخبر به عليه الصلاة والسلام عن ربه من النزول ونحو ذلك، يقول انفه، نزه الله عنه. يقول إما أن يأتيه من هذا الباب أو هذا الباب ليزيله عن الصراط المستقيم. ثم قال بعد حديث ذكر الوسوسة الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى له الصحابة رضي الله عنهم أن الواحد منهم يجد الشيء في نفسه لأن يكون حممة أحب إليه، يعني يحترق حتى يكون فحمة أحب إليه من أن يتكلم به، قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني إن الشيطان لم يتمكن إلا من هذا التكدير والتنكيد، ولم يتمكن منكم أن تطيعوه في الفواحش والفساد، فأراد أن يضيق صدوركم فقط. وهذا يدل على ضعف الشيطان، ولهذا قال: الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وقال: وقد وجدتموه ذاك صريح الإيمان، يعني كرهكم لهذه الوساوس الخبيثة التي يلقيها هذا من صريح إيمانكم. فلما ذكر هذا الحديث قال: أعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك، هذا من جهة القلب، أو سنح في مجاري فكرك في تفكيرك، أو خطر في معارضات قلبك، يعني عن الرب، كلما وسوس لك الشيطان من جهة قلبك أو من جهة فكرك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال، يريد أن يقول إن هذا هو الله، هذا المعنى. هنا قال: أو شبح مائل، نسخة أخرى: أو سنح مسائل. والذي في الحلية لأبي نعيم أو شبح ماثل، شبح ماثل يعني بأن يظهر أمامك الشيطان ويكون ماثلا أمامك، أو شخص متمثل. يقول فاحذر كل هذا، فإن الله تعالى بغير ذلك. كل ما يمكن أن تتوهمه بفكرك أو تزعم أنك وصلت إليه بقلبك أو أن تقول أنا رأيته بعيني، فالله بخلاف ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء أصلا، فلا يمكن أن يدرك بالفهم ولا أن يعرف بالوهم سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل أجل من ذلك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما روى مسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فلا يمكن أن يرى الله بتاتا في الدنيا. ولما طلب موسى من ربه أن يراه: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي أن الجبل على عظم خلقته اندك، فكيف بموسى لو رأى الله؟ فالله لا يمكن أن يرى في الدنيا بتاتا، حتى الأنبياء لا يرونه عليهم الصلاة والسلام. أما في الآخرة، فالآخرة يركب الناس تركيبا آخر وينشؤون نشأة أخرى يتمكنون معها من البقاء، لأنها دار بقاء، فأهل النعيم يبقون أبدا. ومن نعيمهم أن يروا رب العالمين كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أسألك لذة النظر إلى وجهك. وهكذا أهل النار، تركيبهم الخلقي يجعلهم يبقون في النار أبد الآباد، مع أن الإنسان لو ألقي الآن في نار فإنما هي مدة يسيرة ويحترق، لكن في النار يبقى، لأن تركيب الخلائق في الآخرة غير تركيبهم في الدنيا. ولهذا يقول إنه إذا جاء في وهم قلبك أو مجاري فكرك شيء من هذه الأمور فالله بغير ذلك، بل هو أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع قوله: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد؟ فكما أنه لما تجلى للجبل عندك فلا يتوهمه أحد إلا هلك، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء. ثم قال: فرد بما بين الله في كتابه، يعني اعتمد ما ذكر الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفء. نعم.
فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من،
يعني إن اعتصمت بالله وامتنعت من الشيطان أتاك من قبل التعطيل، هذا المراد. نعم.
أتاك من قبل التعطيل صفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى.
يقول: إذا أتاك الشيطان من جهة التشبيه فأبيت وامتنعت، أتاك من جهة التعطيل للصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وقال لك: إذا كان الله موصوفا بكذا مثل الاستواء أوجب لك ذلك التشبيه، يعني أنك تشبه الله بخلقه، يقول: فأكذبه، يعني كذب الشيطان، لأن اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغيك حتى يدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب، يعني إذا لم يتمكن من إدخالك في طريق المشبهة أتاك من جهات المعطلة. فقال: إنه إذا وصفت الله بهذا الوصف الذي أخبر به فإن ذلك يلزم منه التشبيه، يقول: فأكذبه ورد عليه قوله، لأنه يريد أن يدخلك في نطاق الجاحدين من الجهمية وأضرابهم الذين جحدوا صفات الله تعالى. نعم.
فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك.
يعني أن الله تعالى يستحق الأسماء والصفات، وأنه تعالى لم يتصف بصفة من صفات الكمال كان منها خليا، يعني أنه حاشاه تعالى أن يكون لم يعلم ثم حدث له العلم، معاذ الله، بل علمه تبارك وتعالى من صفات ذاته، فهو سبحانه العليم وهو الموصوف بالعلم سبحانه وتعالى. يقول فيما يتعلق بهدايته: هو هاد سيهدي، يعني قبل أن يأتي الخلائق فهو مستحق لاسم الهادي سبحانه وتعالى، وقبل أن يخلق الخلق هو خالق سيخلق، وهكذا فيما يتعلق بالاستواء، فإنه لم يستوي تعالى على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يقول هو سبحانه وتعالى يقال إنه سيستوي، فهو يسمى بذلك في جملة فعله أنه سيفعله تبارك وتعالى، وهكذا. نعم.
قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل
وتخلف
الفعل لوقت المجيء.
يعني قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا في الآخرة، يقول فهو سيجيء سبحانه وتعالى، وكونه سيفعل ذلك في الآخرة تخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جائن. جائن هنا اسم فاعل، يعني جائي، جائن سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه. نعم.
فهو جاء سيجيء،
فهو جائن،
فهو جائن سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه،
لا تلاحقه
الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول.
تحسر يعني تعيا وتتعب العقول وتنقطع الأنفس. نعم.
وتنقطع النفس عن إرادة الدخول
عند. في
سمشي.
عند لا عندك عن
عن عندي
عن اقرأ كما عندك.
حسن الله. وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود.
نعم.
فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطنا ولا مشبها، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا، بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: ارضى لنفسك بما رضي به نفس الرب لنفسه، بأن أخبر في صفاته بهذه الصفات وتمدح بها، فكما أنه سبحانه تعالى تسمى بهذه الأسماء واتصف بهذه الصفات، أنت ارضى لربك بما رضي به، فسمى نفسه بهذه الأسماء متمدحا، ووصف نفسه بهذه الصفات متمدحا، فكيف لا تذعن لربك سبحانه وتعالى وهو يخبرك بهذا عن نفسه؟ فلا تذهب في أحد الجانبين معطلا ولا مشبها، يعني لا تذهب عن طريقة القرآن التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها السلف، لا تذهب إلى طريقة المعطلة ولا إلى طريقة المشبهة، وارضى بما رضي الله تعالى لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير. التنفير من النفر وهو التفرق، ولا مناسبة التنقير، والمراد به التفتيش والتكلف والتنقير عن الأمر، بل كن في ذلك وسطا لا إلى طريقة المشبهة ولا إلى طريقة المعطلة. ونتم إن شاء الله بقية كلامه.